الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه والتسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. النوع الثامن والعشرون في اداب طالب الحديث. هون كنا قرانا في الدرس الماضي اداب المحدث، يعني اداب الشيخ الذي يدرس مادة الحديث أو يعلم الناس حديث رسول الله، شيخ المحدث. الآن وصلنا إلى آداب طالب الحديث، طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يدرس حديثه ويتعلم أقواله وأفعاله وتقريراته وغير ذلك من أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام. ينبغي له يعني لطالب الحديث أو طالب العلم، بل يجب عليه، إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك. طبعا هذا أول ما يجب على المسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن درس القرآن ينبغي أن يخلص النية لله عز وجل، وإن درس الحديث ينبغي أن يخلص النية، وإن درس الفقه في الحلال والحرام ينبغي أن يخلص النية، إن تعلم اللغة العربية التي هي وسيلة لفهم الإسلام ينبغي أن يخلص فيها النية. وهذا الحديث عام في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، عم يعلم الحديث لا يكون ذلك القصد من ذلك غرض دنيوي أو عرض من الدنيا، وإنما يريد بذلك الثواب من الله عز وجل. فقد ذكرنا في المقدمات، هذا كتاب لابن كثير يظهر أنه ما طبع، مقدمات أو المهمات، وقع هنا في الموطن الثاني في نسخة المهمات بدل المقدمات. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، يعني على من تعلم العلم لغير الله، تعلمه لعرض من الدنيا، وليبادر طالب الحديث طالب العلم إلى سماع العالي في بلده. لازم نقصد أسانيد عالية. هذا كان قديما جماعة يدرسون الحديث بأسانيده ويأخذونه بالأسانيد شيخ عن شيخ. الآن ما بقي إلا دراسة على في هذه الكتب التي بين أيدينا، وقل من يحفظ أسانيد الحديث سواء كان عالي أو نازل. فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه. لنفرض أن واحد طلب الحديث في دمشق، فالعلماء الذين في دمشق رجع إليهم ودرس عندهم وأخذ عنهم، لكن لم يفي بالمقصود، فعليه أن ينظر إلى بقية البلاد، حمص، حماة، حلب، اللاذقية، كذا، يعني يشوف وين في بلاد أخرى على المدينة المنورة، مكة المكرمة وغير ذلك من البلدان، لكي يأخذ الحديث من أهله. فإذا استوعب ذلك يعني في بلده الذي يعيش فيه، انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. طبعاً العلماء ألفوا خصيصاً في هذا الموضوع كتب الرحلة في طلب الحديث، ومنه كتاب الرحلة في طلب الحديث للحافظ البغدادي، هو مطبوع بتحقيق نور الدين العثر، كتاب الرحلة في الحديث للحافظ البغدادي رحمه الله. تعد عندي ما بعد يمكن ما موجود عندكم، وللحافظ الخطيب البغدادي كتاب حافل في ذلك سماه الرحلة في طلب الحديث، وهو مطبوع موجود من أيدي طلاب العلم. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك، يعني في كتابه ابن كثير المقدمات أو المهمات ذكر عن الرحلة في الحديث وكيف كان العلماء الأولون يرحلون من بلد إلى آخر ابتغاء حديث قد لا يكون عند هذا الرجل إلا حديث واحد، فيذهب من دمشق إلى المدينة المنورة أو يأتي من المدينة إلى دمشق لحديث سمع أن فلانا عنده هذا الحديث ولم يسمعه من غيره. قال إبراهيم بن أدهم، معروف إبراهيم بن أدهم الزاهد العابد أبو إسحاق البلخي، إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق رحمة الله عليه، وفاته لا إله إلا الله ليه من عظيم عليه نعم القرآن متقدم هذا، إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. هذا الحديث رواه الخطيب في كتابه الرحلة وفي شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغدادي له كتاب الرحلة في الحديث وكتاب شرف أصحاب الحديث، فذكر هذا الكلام عن إبراهيم بن أدهم في كلا الكتابين، في كتاب الرحلة في طلب الحديث وكتاب شرف أصحاب الحديث، إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، لأن الذين يرحلون من بلد إلى بلد ابتغاء تعلم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا دعاة إلى السنة النبوية، فبأمثالهم ربنا عز وجل يدفع البلاء. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، وقال أبغوني بضعفائكم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، والله عز وجل قال لرسوله في القرآن الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قالوا يعني علماء الحديث وينبغي له أي لطالب الحديث أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. يعني تاريخني للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المتوفى 369 هجري كتاب ثواب الأعمال في 5 مجلدات، يروى عنه أنه قال ما علمت فيه حديثا إلا بعد أن استعملته، يعني عمل فيه، وهذا كان ديدا أهل السنة والجماعة من العلماء المتقدمين، فسواء كان في تفسير القرآن الكريم كانوا إذا قرأوا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا بما فيها، وكذلك إذا قرأوا بعض الأحاديث النبوية لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا فيها، يعني كانوا جماعة ليسوا كلاما يتكلمون وإنما عمل، يقومون بالسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طالب العلم ينبغي أن يقوم بفضائل الأعمال في الصلاة في الصيام في غير ذلك من الأعمال الواردة في الأحاديث النبوية الصحيحة. كان بشر ابن الحارث، بشر ابن الحارث الحافي المروزي أبو نصر من الزائدين، وفاته 227 هجري. كان الإمام أحمد بن حنبل يجله ويعظمه لصدقه وورعه وتقواه. شوفوا سؤال بشر ابن الحارث يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. أخرجه الخطيب في الجامع، يعني جامع هذا الكتاب، خطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع، طبع منه 3 مرات، طبع في مجلدين 3 طبعات هذا الكتاب للحافظ الخطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع. فهذا الكلام كلام بشر بن الحارث الحافي، ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع. والسمعاني في أدب الإملاء، في هيك رسالة مطبوعة أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، مطبوعة وموجودة في المكتبات. نعم، كنت قلت لكم مرة انه ذكرنا 5 أحاديث اللي هي تقريبا من امهات الاحاديث التي عليها مدار الاسلام. في احاديث اخرى، مثلا خذوا 5 أحاديث. نعم، حديث ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاربه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير. الحديث الثاني روى مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث الثالث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. روى الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وهو حديث حسن. روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كل الأحاديث صحيحة، وهي 5. في عنا 5 أخرى إذا كان واحد يدور أنه بين كل 200 حديث يأتي زكاتهم. الحديث الأول روى أحمد والدارمي والترمذي عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا واحد. حديث رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها، وهو حديث حسن بشواهده. روى أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث الرابع روى أحمد في مسنده ومسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث الخامس روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكل خمسة من هذول زكاة لمئتين حديث، لأنه من الأحاديث الجامعة لخير الدنيا والآخرة. الإمام النووي رحمه الله ذكر في كتابه في آخر كتابه الأذكار 30 حديثا، فقال هذه عليها مدار الإسلام. اللي بده إياها يطلع يرجع لآخر كتاب الأذكار، ذكر هذه الأحاديث 30 حديثا، وقال هذه الأحاديث عليها مدار الإسلام في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما بيقول هنا بشر بن الحارث الحافي رحمه الله: أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. نعم. وقال عمرو بن قيس المولائي، وفاته 146، عمرو بن قيس المولائي الكوفي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. طبعا أقول بشرط ثبوت السند، بشرط ثبوت السند إليه، طبعا يكون حديث سابق كان يعمل به ولو مرة حتى يكون من أهله. وقال وكيع، هو وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وفاته 197: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. الله أكبر. يعني لأن الإنسان عندما يعمل بهذا الحديث فيبقى محفوظ عنده من نواحي عملية، إذا قرأه ومشى عليه ولم يعمل به ينساه، ولكن إذا عمل به يبقى في مخيلته دائما. نعم. قالوا علماء الحديث يعني: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يذجره. يعني مثلا أحيانا طالب علم بيجي للشيخ، سألوا أول سؤال، السؤال الثاني، الثالث، رابع، خامس، تقريبا في غيرك، خلي لغيرك شوية يعني لا يذجره، وإنما لا يثقل على الشيخ بأسئلته وليدع لغيره نصيبا منه. قال الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وفاته 124 رحمه الله: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. يعني بصير انه متى ما صار في ملل، اذا صار ملل بصير كلام فاضي، فيبقى بيصير بقى في مجال للشيطان ان يكون له نصيب في ذلك. وليفد غيره من الطلبة، يعني يستفيد ويفيد دائما وابدا الفائدة اذا تعدت من شخص الى اخر فالثواب فيها كبير. كلما كانت الفائدة يتعدى نفعها إلى الغير أكثر، كلما كان الثواب عند الله أكثر. لكن تذكرون هذا الحديث المشهور رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، والطبراني في الأوسط، ابن عساكر في تاريخ دمشق، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى، وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي في حاجة أخي لي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أو حتى تتهيأ له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ذلك النفع دائما كلما تعدى إلى الغير أكثر كلما كان الثواب عند الله أكثر. ويفيد غيره من الطلبة ولا يكتب شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. الرسول قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، أنه كتم العلم. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عن من هو دونه في الرواية والدراية. إن فرضنا عن قضي تاريخ هنا، تبليغ العلم واجب لا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله. طبعا ما بكتبوا عن أهله، الواحد جاهل ما بيعرف، إذا إجا وما قال له ما يكون لطالب العلم يعني. وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه، وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب. في عنكم شيء من العلم؟ ولا عن شيء العلم؟ حطوا من زيادة. عن شيء من العلم موجود بالمخطوطة. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت حديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ فقال: أترك اللجام واذهب، فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به. يعني كان هذا سائل جاهل أو بجود متعنت، لذلك قال له: يجيني واحد أهل العلم فليلجمني به. وقال بعضهم: تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. يعني إنسان بده يختار من طلاب العلم الذين فيهم الخير والبركة والنفع للمسلمين. قال وكيع بن الجراح الرؤاسي: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا، لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. يعني هذا ما يكون عنده كبرياء، اللي مثله صديقه اللي عم يدرس هو وياه، زميله أحسن منه بيسألوه، واحد أكبر منه بيسأل، أصغر منه بيسألوه، عند ذلك يكون نبيلا لأنه سأل من هو مثله ومن هو أعلى منه ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. في ناس بس دخلكم بيديروا لعند المشايخ، هذا أخذت عنده حديث وهذاك حديث هذا حديث، بيسألوا كم شيخ إلاف؟ إلي 50 شيخ بالبلاش، كل واحد درست عليه شوية. هذا قصده إنه يكثر من أسماء الشيوخ، لذلك ما بيستفيد. فلو لازم شخصا واحدا وكان أهلا في ذلك الفن لاستفاد منه. يعني طالب بدور مثلا واحد باللغة العربية قوي يداوم عنده باللغة العربية، رجل خبير بالفقه يداوم عنده بالفقه، رجل خبير بالحديث يداوم، رجل خبير بالتفسير. فيكفي انه يقرأ على شيخين ثلاثة هذه الفنون حتى يتعلم، اما ينتقل من شيخ الى شيخ بقصد الشهرة والصيت لا يستفيد شيئا. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي. أبو حاتم الرازي محمد ابن إدريس الرازي، وفاته 277، هذا والده لابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل. إذا كتبت فقمش، يعني اجمع شو تحكي عنا، وإذا حدثت فبتش، يعني رقم تحت. القمش جمع الشيء من هنا ومن هنا، عم نجمع معلومات من هنا وهناك. قال العراقي الحافظ العراقي: كأنه أراد أكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا. فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك. فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ. لا بأس بطالب العلم أن يجمع يجمع الأحاديث من هنا وهناك. إذا كتبت يعني تكتب تجمع فقمش اجمع من هنا وهناك، لكن إذا أردت أن تحدث الناس ففتش عن الصحيح وتكلم به، وما عداه اتركه جانبا ولا تشغل الناس به. نعم يا سيدي. وعندنا فوق لسه كلام. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. يعني قصده بس أنه يجمع ويكتب. أخي فهم الحديث رجاء، إذا كان مالك فهمان ويا للمشايخ يا للشروح حتى تفهم شرح هذا الحديث. وإلا إذا كتب 200 حديث ولم يفهم حديثا منها ماذا يستفيد وماذا يفيد غيره؟ ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. كان رقم تحت موجود عندكم هذا الرقم. ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين. يعني أول شيء يبدأ صحيحين البخاري ومسلم، صح الكتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالسنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي ابن ماجه، يسموها السنن الأربعة. وسميت بالسنن لأنها مرتبة على الترتيب الفقهي. وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان. ابن خزيمة محمد ابن إسحاق أبو بكر، وفاته 311. محمد ابن إسحاق أبو بكر ابن خزيمة صاحب الصحيح، وفاته 311. وابن حبان محمد ابن حبان أبو حاتم البستي الأفغاني، وفاته 354 هجري. والسنن الكبرى، السنن الكبرى البيهقي، البيهقي أحمد ابن الحسين أبو بكر، وفاته 458، وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام، ولم يصنف في الباب مثله. لذلك قالوا انه الشافعي له منة على كل شافعي، والبيهقي له منة على الشافعي في كتاب هذا، لأنه جمع نصوص مذهب الإمام الشافعي في كتابه هذا. فهو له السنن الكبرى 10 مجلدات طبع الهند، وفي السنن الصغرى طبعت من فترة قريبة 4 مجلدات، وفي شعب الإيمان للبيهقي، فله عدة كتب رحمه الله، لكن أعظمها السنن الكبرى أكبر كتاب في الأحكام. والله ابن التركماني فيه له تعليقات عليه يتكلم أحيانا، لكن مو في كل شيء يعني. وهو أكبر كتاب إنا. ثم بالمسانيد، وأهمها مسند أحمد بن حنبل، لأنه أحمد بن حنبل كتابه المسند يطلع 30,000 حديث مع زوائد بني عبد الله. كذلك هذا من الكتب التي ينبغي الرجوع إليها لسعتها. ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام، وأهمها موطأ مالك، له شروح كثيرة موطأ مالك. ثم كتب ابن جريج إمام مالك، وفاته 179، مالك بن أنس 179، ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز 150، وابن أبي عروبة بالفتحة عروبة اسمه سعيد ابن مهران 156، وسعيد بن منصور صاحب السنن، سنن ابن منصور، يظهر انه حتى الان ما وجدوا يعني نسخة كاملة، وانما طبع الموجود منها من سنن سعيد ابن منصور رحمه الله. وعبد الرزاق، اذا اطلق عبد الرزاق صاحب المصنف، عبد الرزاق ابن همام الحميري الصنعاني صاحب المصنف، 11 مجلد، حققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله، لكن في الحقيقة يحتاج إلى تحقيق، يعني كان تحقيقه قليل وسريع. نعم. وابن أبي شيبة صاحب المصنف، عبد الرزاق وفاته 211، عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني أبو بكر 211 هجري. ابن أبي شيبة صاحب المصنف، عبد الله بن محمد وفاته 235. ثم كتب العلل، مثل ما مر معنا العلل الصغرى للترمذي، العلل الكبرى، العلل للدارقطني، هذا كبير جدا، العلل لعلي بن المديني، وأكبر كتاب في العلل هو كتاب الدارقطني، طبع منه حتى الآن 10 مجلدات ولم يكمل، ولكنه واسع الخطو فيه. فالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عمل له مختصر يسمى بالعلل، هذا عم بل اسمه لا إله إلا الله، لكن لو وجد أهل هذا الكتاب، لكن مو مطبوع بيظهر للحافظ ابن حجر العسقلاني، لكان كافيا، لأن الحافظ ابن حجر ينقل أهم المسائل في العلل من كتاب الدارقطني رحمه الله. إذا ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، لأن تراجم الرجال تعطي الإنسان أولا أن هؤلاء رجال خدموا السنة النبوية، فيستصغر نفسه أمامهم. لما نشوف الحافظ المزي رحمه الله عمل كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال في تراجم رجال الكتب الستة 35 مجلد، والحافظ ابن حجر اختصر هذا الكتاب وسماه تهذيب التهذيب في 12 مجلدا، والحافظ بالنتيجة اختصر هذا تهذيب التهذيب بالتقريب، تقريب التهذيب في مجلد كبير مطبوع، وهذا صار عدة أشخاص عم يشتغلوا في هذا الكتاب. ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها، طبعا كمان واحد يقرا كتب التاريخ، والمشكلة في كتب التاريخ أنها غير محققة، لذلك الحقيقة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي يحتاج إلى رجال يحققون هذين العلمين ليكون طالب العلم على بينة من أمره. في بعض الكتب مثل ما قلنا السيرة النبوية للدكتور محمد أبو شعبة، لكن هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في بعض الكتب اللي كتبوا مثل البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي، هذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق، فهو البداية كله، هدول هي 12 جزء 7 مجلدات أو 14، 7 مجلدات ب14 جزء، هذه كلها شو البداية فقط، والنهاية لم تطبع إلا في زمن متأخر اللي بسموها الفتن والملاحم، هذه طبعت في مجلدين، كذلك الفتن والملاحم لابن كثير باسم النهاية. أما هذا الكتاب الذي طبع البداية والنهاية فهو البداية فقط، والنهاية طبع بعد ذلك. فلذلك كتب التاريخ تحتاج إلى مراجعة من طلاب العلم من العلماء، والسيرة النبوية أيضا تحتاج إلى مراجعة من طلاب العلم ومن العلماء. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة الإسلامية من يحقق السيرة النبوية وما تابعها سيرة الخلفاء الراشدين وغيرها، وأن يحقق لنا تاريخ الإسلام في كتاب تاريخ الإسلام للذهبي. الآن عم ينطبع يطلع 50-60 مجلد كبير هذا للحافظ الذهبي، وهو تاريخ كبير طبع منه بعض المجلدات بتحقيق الدكتور التلمري، وعم ينطبع بعض المجلدات بتحقيق شعيب الأرناؤوط وجماعته. نسأل الله أن ينتهي عما قريب ليرجع الناس إليه فيكونون على بينة من أمرهم في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، لأن موضوع جديد نتكلم فيه إن شاء الله بعدين.
النوع 29، معرفة الإنسان العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. الأمم السابقة ما في عندها شيء. هون عندي شروط وهكذا أنا. الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة. إن الله تعالى أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد، إنما هو صحف بأيديهم وقد خلقوا في كتبهم أخبارهم، فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبينما ألحقوه في كتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها أو أكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أفضل نعم الله تعالى على هذه الأمة. وقال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأمة. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال غيره: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وقال الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كحاطب ليل، اللي بالليل يعبي الحطاب يحط معهم حي حناش أنه ما هو شايف. قال الثوري، سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ إذن هذا الإسناد من خصائص هذه الأمة. تعليق عنا تحت الكتاب هذا: خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظا للوارد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. فقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم المشهور نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك مما يخفى على العامة. وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط. ثم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، لا بتوراة موسى ولا بإنجيل عيسى ولا عند جماعة موسى ولا عند الحواريين من جماعة عيسى موجود نقل بالإسناد. نعم فيه. لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل، يعني التواتر من إطباقهم على الكفر الزهور الطوال وعدم إيصال الكافة إلى عيسى عليه السلام. ثم قال ابن حزم يعني: والثالث ما نقله الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه أو باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواب إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع، يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين.